بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. ميقاتي واصطفض وريفي في بعبدة والاستشارات النيابية في 5 نيسان. تونيلي تزور بري وميقاتي لحكومة جديدة والانتخابات في موعدها. مقتل 12 طالبا في قصف المسلحين لكلية الهندسة في دمشق. أهلا بكم. قالت أوساط رئيس الجمهورية اللبنانية لقناة المنار إن بيانا رسميا سيصدر بعد ظهر اليوم عن قصر بعبدة يحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، مرجحة أن يكون هذا الموعد في 5 و6 من الشهر المقبل. وفيما أكدت هذه المصادر أن رئيس الجمهورية لن يدعو إلى جلسة حوار قبل إنجاز الاستشارات وتكليف رئيس حكومة جديد. بحث الرئيس سليمان موضوع الاستشارات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كما تناول الأوضاع السياسية السائدة والوضع في طرابلس مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، واطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على الوضع الأمني في البلاد. في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الأمريكية مورا كونيلي التي أعربت بحسب بيان صادر عن السفارة عن دعم بلادها لجهود تشكيل حكومة جديدة وأن هذه العملية هي لبنانية ويجب أن تكون كذلك. وفي بيان السفارة الأمريكية أبدت كونيلي تقديرها لجهود الرؤساء الثلاثة للتمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وأن بلادها ترى بأن الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار وسيادة لبنان واستقلاله، مشددة على أن العملية الديمقراطية في لبنان هي إنجاز قيم للغاية وبمثابة مثال للمنطقة، خاصة خلال هذه الفترة التي وصفتها كونيلي بفترة التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط. كونيلي زارت السراي الحكومي والتقت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعرضت معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، كما التقى ميقاتي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، وبحث مع وفد من الجماعة الإسلامية ضم رئيس المكتب السياسي للجماعة عزام الأيوبي انعكاسات استقالة الحكومة على الواقع اللبناني.
حتى هذه اللحظة الجماعة تميل إلى حكومة تحضر للانتخابات النيابية القادمة، وبالتالي أن تكون من غير المرشحين للانتخابات، ويفضل أن تكون من التكنوقراط حتى يتفرغوا لشأن المعيشة اللبناني في نفس الوقت، لأن الأزمة الاقتصادية والأزمة المعيشية أصبحت ضاغطة إلى شكل كبير. وخرجنا من اللقاء بانطباع مشترك بأن هذه الاستقالة ممكن أن تشكل فرصة لتخفيف الاحتقان اللي كان سائد في الأيام السابقة في لبنان.
إلى قضية المخطوف حسين كامل جعفر، حيث ذكر ذووه أنهم تلقوا ليلا اتصالا هاتفيا منه أبلغهم أن الخاطفين يطلبون فدية مالية قيمتها $1,000,000 مقابل إطلاق سراحه. وفيما تتواصل المساعي والاتصالات الحثيثة لكشف مصيره، أقدم آل جعفر وكبادرة حسن نية على إطلاق سراح 4 أشخاص من أصل 10 من بلدة عرسال كانوا محتجزين لديهم. شيعت مدينة حصبية والقرى المحيطة الشيخ سلمان توفيق الحرفاني الذي وجد أمس مقتولا في محله في حصبية. وحضر التشييع ممثلون عن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان والوزير وائل أبو فعور والنائب أنور الخليل. مشايخ الأزهر الشريف البياضة دانوا الجريمة التي أودت بحياة الحرفاني ودعوا في بيان لهم أبناء المنطقة لاتخاذ الموقف المناسب وتحمل المسؤولية تداركا للعواقب الوخيمة، وطالبوا السلطات المختصة كشف خيوط الجريمة وإنزال أشد العقوبات بمرتكبيها. في حادث هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة في صيدا، تعرض عدد من أصحاب الفانات العاملة على خط بيروت الجنوب للضرب وتكسير حافلاتهم من قبل أشخاص معروفي الانتماءات السياسية، وقد توعد أصحاب الفانات بتصعيد موقفهم في حال لم تضع القوى الأمنية يدها على الموضوع.
امبارح أنا نازل منصور معي نقلة، وصلت على صيدا وقفوني بصيدا، شكت واقف بصيدا، شكت علي سيارة نيو بوي فيها أربع أشخاص، في اثنين منهم بعرفهم واثنين لا ما بعرف، في واحد منهم اسمه مفيد عبد العال والثاني محمد حريري، شكوا على السيارة، نزلوا لي الركاب، سحبوا مفتاح الفان من السيارة، عرفت علي كيف؟ صار يهدد فيي.
يعني مش كل مرة بدهم يقطعوا الطرقات على فانات الجنوب، مش كل مرة بدهم يكسروا لهم فاناتهم، مش كل مرة بدهم ياخذوا مفاتيح الفانات وراجعوا محمود الحريري، عرفت كيف؟ هيدي الطريق طريق للعالم كله، طريق هيدي صيدا بوابة الجنوب للعالم كله، مش لقرطة الزعران هيدي اللي عم بينزلوها.
يعقد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بعد قليل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انتهاء مهلة تقديم الطلبات بخصوص التنقيب عن النفط، وبالتالي فإن شهر أيار المقبل ستبدأ مرحلة جديدة في هذا الملف الواعد اقتصاديا. ومعنا من أمام وزارة الطاقة حمزة الحاج حسن. حمزة، ما الذي يحمله الوزير باسيل حول موضوع التنقيب عن النفط والطلبات التي قدمت للوزارة؟
تحديدا نحن الآن متواجدون في القاعة التي ستشهد إعلان وزير الطاقة انتهاء العروض المقدمة من الشركات للتنقيب عن النفط في لبنان. كانت هذه المرحلة قد بدأت تقريبا في كانون الثاني، وأعلن عنها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في كانون الثاني من هذا العام وبداية هذا العام، التي سماها رئيس مجلس النواب بأنها عيدية لكل اللبنانيين. اليوم تنتهي العروض بعد شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا من انطلاقها، وشهدت الأشهر الماضية تحديدا شهري شباط وأزار زيارة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، وتباحث مع الرؤساء الثلاثة في موضوع التنقيب عن النفط. أيضا كانت هناك زيارة بعد 20 يوما تقريبا لنائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، أيضا نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي إلى بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة، وكان موضوع الشركات الأمريكية موضوع البحث مع الرؤساء الثلاثة للتنقيب عن النفط. إضافة إلى قرابة منذ الساعة تقريبا كانت آخر الشركات المتقدمة للبحث والتنقيب وتقديم عروضها في لبنان، على أن تكون المرحلة اللاحقة وتحديدا في أيار هي مرحلة تقديم العروض التفصيلية من قبل هذه الشركات.
هل يعني توضحت صورة أو هوية الشركات التي يعني جرى التلزيم لها بهذا الملف؟
عمليا الواضح حتى الآن وبحسب الزيارات كما ذكرنا، هناك الشركات الأمريكية والشركات البريطانية، إضافة إلى الشركات التي والسفراء الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي لانطلاق هذه العملية من الصين وروسيا، أيضا إيران ومختلف الدول التي ترغب في التنقيب عن النفط وقدمت عروضها. هذه المرحلة انتهت الآن، العملية التفصيلية كما كنا قد ذكرنا تبدأ في شهر أيار، على أن تكون فض العروض في كانون الأول من عام من نهاية هذا العام، على أن يكون عمليا بداية عام 2014 هو عملية تقديم الشركات الفائزة، تمهيدا لعام 2015 يبدأ التنقيب الفعلي عن النفط، ومرحلة عام 2016 هي مرحلة الإنتاج للنفط وخروج لبنان من مختلف الأزمات أو الجرائم الاقتصادية كما وصفها كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية.
حمزة الحاج حسن مراسلنا من وزارة الطاقة، شكرا جزيلا لك. حدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب موعد إجراء الامتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادة المتوسطة لدورة العام 2013 العادية من تاريخ 22 من حزيران ولغاية 8 من تموز.
توافقت هيئة التنسيق النقابية مع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب على موعد إجراء الامتحانات الرسمية ابتداء من 22 من شهر حزيران القادم، لتصبح المواعيد الجديدة للامتحانات الرسمية موزعة على الفروع الأربعة لشهادة الثانوية العامة والشهادة المتوسطة على الشكل التالي.
بما يختص بالشهادة المتوسطة بتبدأ ب 22 حزيران بننتهي ب 26 حزيران. بالنسبة للثانوية العامة فرع علوم الحياة وفرع العلوم العامة بتبدأ ب 27 حزيران وبننتهي ب 2 تموز. بالنسبة لفرع الاقتصاد الاجتماع والاقتصاد وفرع الأداب والإنسانيات بتبدأ ب 3 تموز وبننتهي ب 8 تموز.
امتحانات التعليم المهني حدد الوزير مواعيدها الجديدة بشقيها الخطي والعملي بدءا من 30 من أيار.
العملية والشفهية بحالة والخطية بحالة الامتحانات الرسمية للشهادات التعليم المهني والتقني. على أساس بتبدأ الامتحانات العملية والشفهية اعتبارا من الخميس ب 30 أيار بدل من السابع منه سابقا، والامتحانات الخطية الرسمية اعتبارا من الأول من تموز بدل من يعني السابع عشر من حزيران.
ويتفق الأساتذة ووزارة التربية على أن هناك 22 يوم تعطيل سيتم تعويضها على التلامذة عبر زيادة يوم تعليمي في الأسبوع وإلغاء عدد من العطل الرسمية.
تسلم النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي إخبارا من وزارة الصحة بشأن تصريح النائب السابق إسماعيل سكري حول وفاة 8 نساء بعد وضعهن أطفالهن. القاضي ماضي أحال الإخبار إلى قسم المباحث الجنائية المركزية لإجراء التحقيقات وكشف ملابسات سبب الوفاة، كما أرسلت النيابة العامة كتابا للاستماع إلى النائب سكري لمعرفة خلفيات إثارته لهذا الموضوع. بدورها وزارة الصحة أصدرت بيانا أوضحت فيه أن التقارير العلمية في الوزارة أثبتت عدم صحة الادعاء بأن الأمهات توفين بسبب حقن غير صالحة، ودعت المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات، ولا سيما أن الوزارة كانت شكلت لجنة من الاختصاصيين لرصد حالات الوفاة والتحقق من أسبابها. وقد سجل لبنان انخفاضا ملحوظا في وفيات الأمهات بشهادة منظمة الصحة العالمية. انتقد رئيس الجمهورية السابق العماد أمين لحود قرارات القمة العربية واعتبرها مأسسة للعار العربي. لحود وفي بيان له رأى أن استبعاد سوريا عن مقعدها خرق فاضح لميثاق الجامعة العربية، وتساءل كيف يقتصر غياب الاستنكار على واحد أو اثنين من زعماء العرب، معتبرا أن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها لبنان تجاه الأزمة السورية كانت مجرد شعار يتستر وراءه المراهنون على سقوط سوريا. رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد انتقد ما جرى في القمة العربية في الدوحة، واعتبر مراد أن الولايات المتحدة كانت هي الراعي لهذه القمة. كلام مراد جاء خلال استقباله مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل، الذي بحث معه الأوضاع العامة وعددا من القضايا والمطالب الفلسطينية.
اسمه مؤتمر القمة العربي، أما بالحقيقة هو مؤتمر القمة الغربي، لأن الرعاية في هذا المؤتمر كالعادة هي للسفير الأمريكي الموجود في دولة قطر، وفلتمان هو الراعي الأول هلأ كان بهذه الاجتماعات. القضايا العربية متعددة، كنا نتمنى أن تأخذ مداها من أجل عملية الإصلاح، إصلاح الفوضى التي زرعتها الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الأمريكي في المنطقة العربية.
استعرضنا في هذا اللقاء أوضاع اللاجئين في لبنان، وتمنينا من جديد بذل الجهود المطلوبة من أجل رفع سيف الحرمان عن اللاجئين بإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان.
الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر قال إنه كان على رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن يخرج من القمة العربية عند دخول وفد ائتلاف المعارضة السورية. وبعد زيارته نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، دعا شكر إلى اعتماد الاقتراح الأرثوذكسي قانونا انتخابيا لمرة واحدة واستثنائية. ومن زوار الشيخ قبلان السفير العراقي عمر برزنجي في زيارة وداعية.
يجب أن يكون هناك اتفاق حقيقي بين كل الأفرقاء ومكونات المجتمع السياسي في هذا البلد على قانون انتخابي. هذا القانون الانتخابي على ما يبدو هناك تباين، هناك إجماع كان أو شبه إجماع على باللجان النيابية على القانون الأرثوذكسي، رغم معارضة عدد كبير من قوى سياسية بهذا البلد لهذا القانون، ولكن خذوه على المجلس النيابي وخلي تم التصويت عليه. إذا أخذ أكترية فليكن الانتخاب لمرة واحدة استثنائيا.
ذكر التلفزيون السوري أن 12 طالبا استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق الجماعات المسلحة قذيفة هاون على كلية الهندسة المعمارية في دمشق. وقال التلفزيون إن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب الجروح الخطيرة التي أصيب بها بعض الطلاب. من جهته قال المرصد السوري المعارض إن 8 طلاب على الأقل قتلوا جراء سقوط 3 قذائف داخل حرم الكلية، في حين سقطت قذيفتان بالقرب منها. ومعنا من دمشق مراسلنا أنس أزرق. أنس، كيف هو الوضع في دمشق بالعموم، وماذا عن القصف الذي استهدف جامعة أو كلية الهندسة في جامعة دمشق؟
نعم، هي كلية الهندسة المعمارية حقيقة، وهي تقع في قلب مدينة دمشق، قرب يعني بين منطقة الجمارك وساحة الأمويين. العدد بالفعل ارتفع، أصبح عدد الشهداء من الطلاب وكلهم من الطلاب والطالبات 13 شهيدا وعدد كبير من الجرحى. الوضع في دمشق يعني باستثناء هذا العمل، وهو عمل كبير، ويعني كما وصفه رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في تصريح خاص للمنار بأنه عمل إجرامي وعمل جبان، وأن الحكومة السورية سوف يعني تلاحق القتلة وستعاقب القتلة، ولن يكف الجيش العربي السوري عن عملياته العسكرية حتى يعاقب هؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمين. إذن العدد كبير جدا وعدد الجرحى كبير جدا، ويعني قذائف الهاون للأسف يعني منذ يومين واليوم الثالث، وهي يعني تستهدف هذا المربع، وهو مربع يضم إدارة الجمارك العامة وعدد كبير من كليات جامعة دمشق، منها كلية الهندسة المدنية، كلية الهندسة المعمارية، كلية الفنون الجميلة، وكلية الاقتصاد، وكلية الحقوق. في هذا المربع هذه كليات كلها تقع في هذا المربع، فضلا عن إدارة الجمارك العامة وأيضا مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أما الوضع في باقي المدينة فيعني على حاله، حركة حذرة نتيجة قذائف الهاون بطبيعة الأحوال. وأيضا كان هناك اجتماع الحكومة أو حضور الحكومة بكاملها في مجلس الشعب السوري.
شكرا لك أنس أزرق مراسلنا من العاصمة السورية. قال رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي إن بلاده تحارب الإرهاب العالمي الذي صدر إليها عبر أكثر من 40 دولة. وخلال جلسة لمجلس الشعب السوري أكد الحلقي دعم حكومته الكامل للجيش السوري لإعادة الأمن إلى البلاد، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتسيير العمل في المنشآت الحيوية رغم سعي المجموعات المسلحة المستمر لضرب هذه المنشآت وإنهاك الاقتصاد. رحلت السلطات التركية 600 سوري من مخيم للاجئين في مدينة إكتشاكالي جنوب شرق البلاد بعد مواجهات وقعت أمس الأربعاء. وكانت الشرطة التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع لقمع متظاهرين غاضبين من تردي الأوضاع في المخيم، والتي تسببت بوفاة طفل باندلاع حريق في إحدى الخيم. أعلن متحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في البحر الأسود، وأوضح أن المناورات ستشمل 36 سفينة متمركزة في القاعدة البحرية الروسية في القرم في أوكرانيا وفي جنوب روسيا، وقوات يصل عديدها إلى 7000 عنصر. أفاد مراسل المنار في قطاع غزة أن فلسطينيا استشهد وأصيب 2 آخران بجراح في انهيار نفق شرق غزة. وقالت مصادر فلسطينية أن ناشطا استشهد وأصيب 2 آخران في مهمة جهادية بانفجار داخل نفق للمقاومة في حي الزيتون. من جهة ثانية، أعلن جيش الاحتلال أنه أعاد فتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة المغلقة منذ أسبوع. وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال إنه أعيد فتح المعابر هذا الصباح، في إشارة إلى معبر كرم بوسالم الذي يستخدم لنقل البضائع ومعبر المنطار لحركة الأشخاص. عادت البنوك في قبرص إلى العمل بعد إقفال دام 12 يوما. رغم ذلك تواصلت المخاوف من طول أمد الأزمة المالية في هذا البلد وانعكاساتها السلبية على الداخل والخارج.
بدأت قبرص مسعى لنفض غبار أزمتها المالية متسلحة بخطة إنقاذ أوروبية. أولى الخطوات فتح أبواب البنوك بعد 12 يوما من الإغلاق وسط حراسة أمنية غير مسبوقة للمصارف الأجنبية والمحلية في العاصمة نيكوسيا تحسبا لأي تجاوزات محتملة، وجاءت عودة المصارف إلى العمل مشروطة.
البنك المركزي قرر وضع بعض القيود، لذا نحن على ثقة أننا سنتمكن رويدا من إعادة العمل إلى المصارف من دون مشاكل جدية.
التدابير الاحترازية المقررة تحدد قيمة سحب الأموال نقدا ب 300 يورو يوميا، وتمنع الأفراد من حمل أكثر من 1000 يورو نقدا لدى سفرهم إلى الخارج، كما تفرض قيودا على عمليات الشراء والسحب ببطاقات الائتمان في الخارج. هذه التدابير لاقت استياء في الشارع القبرصي المنزعج أصلا من شروط الخطة الإنقاذية.
أعتقد أن هذا اليوم سيكون صعبا جدا على الناس وعمال البنوك، ونحن التجار لدينا الكثير من الشيكات التي نحتاج لإيداعها.
لا يمكنهم أن يحددوا لنا بكم من المال سنعيش، هم لا يعرفون احتياجاتنا.
بداية العمل على حل الأزمة القبرصية تزامنت مع استمرار المخاوف من تمددها ومن انعكاساتها السلبية على سمعة نيكوسيا المستقبلية في الخارج.
نحن نعيش في الشك منذ 10 أيام، وهذا يعود بالضرر الأكبر على سمعة قبرص وعلى الثقة بمستقبلها، وهذه هي المخاطرة الكبرى.
قبرص الشمالية الخاضعة لسيطرة تركيا حذرت من تأثير الأزمة على مفاوضات الوحدة.
نتمنى أن لا يطول أمد الأزمة، وأن لا تتقلص ثقة قبرص اليونانية بنفسها، ولا تتقلص ثقة الشعب بقادته، لأنه إذا حصل ذلك فسيصبح من الأصعب على القادة التوصل إلى حل مع قبرص التركية.
وكانت قبرص اتفقت مع دول منطقة اليورو على خطة تنص على إعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي، مع تصفية مصرف لايكي ثاني أكبر مصارفها، والحد من أنشطة بنك قبرص المركزي، هذا مقابل الحصول على مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو.
في أفغانستان لا تتوقف معاناة المواطنين عند حدود التفجيرات الدموية التي لا تكاد تغيب من حياتهم اليومية، لتزيد الضربات الجوية التي تنفذها طائرات أمريكية من دون طيار من حجم المأساة التي يعيشونها.
من المراقبة والتجسس على دول وجماعات، تحولت مهمة الطائرات الأمريكية من دون طيار إلى ضرب أهداف حية، وتوسع عملها من أفغانستان إلى باكستان واليمن والصومال، فيما تدرس وزارة الحرب الأمريكية إضافة سوريا إلى قائمة هذه الدول. لا تكاد تعد وتحصى العمليات التي نفذتها هذه الطائرات في سماء أفغانستان، ضحايا مدنيون كثر سقطوا بفعل هذه الضربات التي تخطت هدفها المعلن باستهداف زعماء طالبان وتنظيم القاعدة، لتنجلي الصورة عن أبرياء سقطوا وآخرين هجروا من بيوتهم خوفا من أن تلاحقهم نيران هذه الطائرات.
أريد أن تختفي هذه الطائرات من هنا، لا أريد أبدا سماع صوتها في أفغانستان، كلنا تأذينا منها.
هنا لا تمييز بين إرهابي ومدني، بين معسكر للمسلحين ومدرسة يلجأ إليها الطلاب لكسب العلم.
لقد واجهنا هذه المشكلة لعامين، الطائرات استهدفت مدرستنا. في هذا الهجوم قتل 13 عنصرا من طالبان، وأحد العاملين معنا قتل أيضا وأصيب آخر.
الطائرة كانت تدور عندما قصفت المكان، أنا أصبت وصديقي قتل، بعدها أصبح القتال أسوأ والنار اشتعلت في كل مكان.
تعاظم رد الفعل داخل الولايات المتحدة ضد سياسة واشنطن القاضية بالاستخدام المتزايد لهذه الطائرات دفع مؤخرا القوات الجوية الأمريكية إلى اتخاذ قرار يقضي بحجب الإحصائيات السابق نشرها عبر الإنترنت بشأن غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار على أفغانستان.
تذكير بأهم جاء في النشرة. ميقات والصفد وريفي في بعبدة والاستشارات النيابية في 5 نيسان. كونيلي تزور بري وميقات لحكومة جديدة والانتخابات في موعدها. مقتل 13 طالبا في قصف المسلحين لكلية الهندسة في دمشق. المناب.com.al بعنواننا على شبكة الانترنت. السلام عليكم ورحمة الله.